بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع أبواب الطهارة من سلسلة تيسير الفقه في الدين عن طريق سؤال وجواب، ثم وبعده بإذن الله عز وجل لقاء الفتاوى. وانتهى بنا الحديث أحبتي عند الحديث عن الأحكام المتعلقة بأداب قضاء الحاجة. فمن عظمة هذا الدين أنه علمنا كل شيء يخص الإقبال على الله سبحانه وتعالى، يخص الطهارة، يخص العبادة، يخص المعاملات. شرعتنا شرعة كاملة، ففيها كل ما ينتفع به الإنسان في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. ديننا دين الطهارة الذي ينبغي على كل إنسان أن يسعى إلى أن يتعلم هذه الأحكام ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا تصح منه العبادة، ويعرف قدر وقيمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذ الحديث عن أبواب الطهارة هو مقدمة للحديث عن الصلاة وللدخول في عبادة الصلاة والأنس بالله سبحانه وتعالى. من عظمة هذا الدين أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين لنا حكمها في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات، لأن المعاملات تختلف من بيئة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان وزمان إلى زمان. فأتى الإسلام فيها بأصول كلية نستطيع أن نعرف حكم المستجدات فيها. هذه شرعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أول شيء نتحدث عنه في هذا اللقاء في حديث عن أداب قضاء الحاجة، ما هو حكم الاستطار عن العيون عند قضاء الحاجة؟ وهل هو يختلف الحكم في مسألة الاستطار عن في مسألة البول، يختلف عن مسألة الغائط أم لا؟ يبقى سؤال الأول مثلا، ما هو حكم الاستطار عن العيون أثناء قضاء الحاجة سواء البول أو الغائط؟ سؤال ثاني أيضا يخص هذه المسألة، ما هو حكم المبالغة في الاستطار؟ فرق بين كلمة الاستطار وبين كلمة المبالغة في الاستطار عن العيون. وهل مسألة المبالغة في الاستطار عن العيون أثناء قضاء الحاجة بالنسبة للرجل يختلف حكمها في مسألة البول عن مسألة الغائط؟ ابتداء، حكم الاستطار عن العيون أثناء قضاء الحاجة واجب، فإذ أن حفظ العورات أمر واجب، وينبغي على كل مسلم أن يحرص على حفظ عورته. وهذا المقام أحبتي في الله فيه مقام واجب ومقام استحباب، أعني مقام حفظ العورات. فالمقام الواجب في هذا أن الإنسان لا يسعه أن يجعل أحدا يطلع على عورته. قال معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. فقال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله: الرجل منا يغتسل وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحي منه. فهنا بيننا الرسول صلى الله عليه وسلم مقام واجب في مسألة حفظ العورات ومقام استحباب. إذا كان هناك من ينظر إليك فيجب على الإنسان أن يحفظ عورته ابتداء، سواء كان في قضاء الحاجة أو في غير قضاء الحاجة. يعني هذا شيء بالشيء يذكر، احنا نتحدث عن قضاء الحاجة، لكن سواء كان هذا فيما يخص قضاء الحاجة أو غيرها فيجب حفظ العورات. إظهار العورات أحبتي في الله نوع من العقوبة، يعني الإنسان الذي ابتلي بإظهار عورته أمام الناس، أو المرأة التي ابتليت بإظهار عورتها أمام الناس، هذا نوع من العقوبة الدنيوية فضلا عن العقوبة الأخروية لهذا الإثم. فآدم عليه السلام لما أكل هو وزوجه من الشجرة، ما كانت العقوبة الأولى في هذا المقام أحبتي؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. فإذن قال العلماء في هذا أن إظهار العورة كان نوع عقوبة بسبب معصية الأكل من الشجرة. فكذا الإنسان الذي ابتلي بإظهار عورته رجلا كان أو امرأة أمام من لا يحل له أن يظهرها، فعندئذ هذا نوع من العقوبة بسبب ذنب سابق أو ما شابه، فضلا عن الإثم والمعصية على الإنسان في هذا المقام. الأصل أن الإنسان يحفظ عورته إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه، هكذا هذا واجب. والمرأة تحفظ عورتها، وهناك عورة في هناك أشياء يحل أن تبديها أمام المحارم، أشياء لا يحل أن تبديها أمام المحارم، أشياء يحل أن تبديها أمام زوجها، ولا يوجد ما يمنع من الإظهار أو من الظهور أمام الزوج، وكذلك أمور يحرم على الأجانب أن ينظروا إليها. فبالنسبة للرجل، عورة الرجل ابتداء من السرة إلى الركبة، هذا هو الأصل في هذا المقام، هذه عورة الرجل. عورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها عند جمهور العلماء أيضا من السرة إلى الركبة، وإن كان بعض أهل العلم قال من الثديين إلى الركبتين، ويخفف في الثديين عند الرضاع. هذا بالنسبة لهذا المقام. طيب، عورة المرأة أمام الأجانب، الأصل أن المرأة تلتزم الحجاب أمام الأجانب. يبقى ما ينفعش أن المرأة تقول أنا معايا امرأة زيي، وإحنا بنات زي بعض، وإحنا نساء زي بعض، فتظهر العورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. قالوا يعني لا تباشر مباشرة معناها إمرار الجسد، إمرار اليد على الجسد على الثوب فيجسد الثوب، فبالملمس تعرف حال الجسد من النعومة وغيرها، وبالتجسيد تعرف مواصفات الجسد الداخلية. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تصفها لزوجها كأنه يراها. ممكن المرأة توصف إلى إلى رجل أجنبي بحسن نية، يعني سوء النية ده مش ما بنفترضوش، الأصل حسن النية، وإحنا ظننا حسن في الناس. ممكن امرأة بحسن نية تصف امرأة أخرى لزوجها كأنه يراها. فلذلك وأنا أقول: كم من امرأة عفيفة موصوفة لدى الرجال لأنها لا تأخذ بهذا الأدب الذي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فاش إن الحريم زي بعض والعورات تظهر، الأصل أن من السرة إلى الركبة عورة بينك وبين المرأة الأخرى، بل الورع من الثديين إلى الركبتين ويخفف في الثديين إلى حال الرضاعة. يبقى المرأة ما أمرتش بأنها تمتنع عن إبداء زينتها مطلقا، تبدو بزينتها كاملة أمام زوجها ولا شيء، وكذلك تبدو بالزينة من السرة بزينتها من الثديين إلى الركبتين أمام المحارم وأمام النساء، وأمام الأجانب تحتجب كما أمرها الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فيما يخص العورة، عورة الرجل أمام الرجل، أمام النساء، أمام الأجانب عموما، أو أمام أي أحد، من السرة إلى الركبة ويخفف في الفخذين عند الاحتياج. هذا خلاصة ما يتعلق بالعورات. احنا جبنا الكلام ده عشان دخلنا في مسألة ان الانسان يجب عليه ان يحفظ عورته سواء كان يقضي حاجته او لا. وانا اطلت في هذه الجزئية لان هذا الزمان ابتلينا فيه اكثر من اي زمان اخر بالتساهل في ابداء العورات، بالتساهل في كشف ما حرم الله سبحانه وتعالى ان يظهر لدى الاجانب، الطلبة في في المدينة الجامعية في الرحلات في مثل هذا يتساهلون شباب وكذلك البنات مع بعضهن البعض، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر. حسبنا أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى القائل بعد الكثير من التشريعات في كتابه الكريم: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وقال سبحانه: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلحنا سبحانه وتعالى، حكيم يضع الشيء في موضعه. إذن الإنسان عند قضاء الحاجة يجب عليه أن يستر العورة، وتفصيل العورة باختصار على ما سبق ذكره. طيب ده فيستتر عن، يجب عليه هذا سواء كان يبول أو يتغوط. طيب كان في الحديث: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني لما يكون في الطريق بيختار حاجة تكون ظلها قوي بحيث أنه ما تظهرش، فيكون هدف أو حائش نخل، يعني حائط من النخل لا يظهر منه بعد ذلك. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد، يبقى عندنا وجوب الاستطار عن العيوب. طيب أبعد دي بتدينا معنى تاني مستحب، الواجب ستر العورة، الاستحباب المبالغة في ستر العورة، المبالغة في ستر العورة ده سبب الاستحباب. إذا كان بمفرده يستر عورته من باب الله أحق أن يستحي منه بإزار أو مشابه، وإن كان الاغتسال عريانا جائز ما فيش منه إشكالية طالما أنه منفردا، لكن بتكلم على مقام استحباب. المبالغة سيما إذا كان في طريق أو في صحراء أو في كذا ويريد أن يقضي الغائط، فهذه الحالة ينبغي أن يبالغ في الاستعداد أن العورة المغلظة تظهر، فينبغي عليه أن يشاهد هذا. طب العورة إذا كان الإنسان يريد أن يبول عليه أن يستتر عن العيون، وله ألا يبالغ في الاستتار لا إذا ظن أنه لا يرى. طبعا إذا ظن أنه يرى يجب عليه أنه يبالغ في الابتعاد. إذا ظن أنه لا يرى فعندئذ يصح أن يبول على في جوار المدينة أو في مكان يظن فيه أنه لا يرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. ثم ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه أتى صباطة قوم في البول، بقى مش في الغائط، أتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الصباطة دي يعني كم زبال باختصار، كم زبال، فكم الزبال ده مش مبالغة في الايه في الابتعاد لا، فهكذا. يبقى أنا عاوز أخذ الحكم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يستر العورة أثناء قضاء الحاجة على التفصيل السابق ذكره، والمبالغة في الابتعاد في الجملة مستحبة، وقد يتساهل في مسألة المبالغة في البول دون الغائط، هذا هو أصل المقام. وإن كان الأفضل في الكل المبالغة في التستر، حتى وإن كان الإنسان بمفرده ويغتسل في باب الاغتسال له أن يضع إزار، لكن ده مستحب مش واجب. وإذا اغتسل عريانا إذا كان بمفرده جاز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب حكم اتقاء طريق الناس وظل الناس أثناء قضاء الحاجة. يعني بعض الناس مثلا يقضي حاجته في الظل في مكان تحت شجرة، الناس بتستظل بظلها. ممكن نقول دلوقتي مثلا في وسائل المواصلات ظل كده في مكان الناس بتنتظر فيه مثلا الأتوبيسات أو العربيات إلى غير ذلك، الموقف بتاع العربيات مثلا، في طريق معتاد الناس أول ما تنزل تمشي فيه، طرقة البيت، المكان اللي أمام الشارع إلى غير هذا، المكان اللي معتاد الناس تمشي فيه. فعندئذ يحرم على الإنسان أن يبول في طريق الناس، أي في المكان المعتاد المشي فيه من الناس أو في ظلهم. لازم يختار مكان زي ما تكلمنا بعيد، والطريق هذا له حقوق ضيعت في هذا الزمان. الطريق له حقوق، الإنسان يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو في الطريق وهو ماشي في وسط الزحمة والدوشة، ممكن أكون عابد لله سبحانه وتعالى؟ أيوة طبعا، إذا نويت أن أتمر بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطي الطريق حقه من غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعانة على الحمولة وإرشاد الضال كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حقوق للطريق مضيعة في هذا المكان، ليس مقام التفصيل عنها في هذا اللقاء، لكن هكذا من ضمن حقوق الطريق أنه يحرم على الإنسان إذا احتاج إلى البول أو الغائط أنه يبول في طريق معتاد للناس أو في الظل. شوف التعبير بقى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، وردت رواية اللاعنين ووردت اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني إيه بقى اتقوا اللعانين؟ يعني الأمران اللذان يستوجبان لعنة الناس. واحد يبقى نازل كده في طريق معتاده لقى نفسه داس على غائط أو على نجاسة، يقول لعن الله من فعل كذا لأنه نجسه، أو يسب هذا الفاعل أو ما إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتقوا اللعانين، أي الأمران اللذان يستوجبان لعنة الناس. فأما قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، سواء كان يبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظل الناس. في ظل الناس بتستظل به، مكان الناس بتستريح فيه تستظل فيه، أو في طريق الناس يحرم عن ده نوع من الأذى للناس، ويحرم أن على المسلم أن يأذي أحدا من الناس بمثل هذا الفعل. فهكذا أحبتي، لذلك الإسلام دين في حق بيراعي المشاعر في أبواب المعاملات، مش الإنسان ينظر إلى ما يحتاج إليه وفقط. الإنسان ممكن يكون محتاج إلى قضاء الحاجة بس يقضيها بطريقة لا يؤذي بها مشاعر الآخرين أو يؤذي بها أحدا من الناس، فعندئذ يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك، أن يبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظل الناس، إنما يبعد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مسألة الأدب في دخول الخلاء، ما هي الأمور التي تستحب للإنسان أن يراعيها أثناء دخول الخلاء والخروج منه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال أعوذ بالله من، وإذا خرج قال غفرانك. يبقى إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث، صحت باللفظين الخبث أو الخبث اللي هو ذكور الجن، والخبائث اللي هي إناث الجن، فيصح أن يقال أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكلها روايات صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا في رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيصح إنسان يقول هذا وهذا يستحب. طيب بعد أهل العلم صحح حديثا وهو ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء هو قول بسم الله. فعندئذ قول بسم الله تقال من أجل رفع الثياب، دخول للحمام أن يقول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الوارد على رسول الله، هذا الصحيح، غير هذا لا يصح. عند الخروج من الخلاء الوارد غفرانك. ورد رواية مشهورة الحمد لله الذي أذاقني لذة وأبقي في قوة وعافية ودفع عني أذى، هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثابت فقط أن يقول الإنسان غفرانك. هنا سؤال، ما هو محل الذكر؟ متى أقول هذا الذكر اللي هو عند دخول الخلاء؟ أما أقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، محل الذكر عند دخول البنيان ولدورة المياه وعند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء. يبقى إذا كان في بنيان محله عند دخول البنيان أقول الذكر عند الدخول، وإذا كان في الفضاء عند تشمير الثياب كان في صحراء أو في مكان في الطريق وأبعد لقضاء الحاجة عند تشمير الثياب لأجل أن يقضي حاجته. فهذا عموما الوارد في هذا المقام. فعندئذ هذا المستحب من الذكر عند دخول قضاء الحاجة. بعد أهل العلم استحب للإنسان أن يدخل برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى، ولم يرد في هذا نص صحيح صريح، وإنما عمومات. كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، في تنعله وطهوره، ويجعل شماله لما سوى ذلك. فدلت العمومات أن التيامن في كل ما هو شريف، وأن الإنسان يبدأ بالشمال فيما سوى ذلك. فعندئذ من هنا استحب العلماء أن الإنسان يدخل الخلاء بقدمه اليسرى ويخرج بقدمه اليمنى، ويقول الإنسان غفرانك. طب ما معنى كلمة غفرانك؟ ليه بقول غفرانك أو لما ادخل من الخلاء؟ هنا طلب المغفرة هنا في احتمالين. الاحتمال الأول أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت، كأن معناه بيقول يا ربي غفرانك، لأن طبعا الخلاء مش محل لذكر الله أثناء قضاء الحاجة يعني في الحمام. فعندئذ كأنه يقول غفرانك على وقت لم أستطع أن أذكرك فيه في هذا المقام. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هو أشهر المعاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغفرة في العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإبقاء منفعته وإخراج فضلته على سهولة، كأن دي نعمة عظيمة الإنسان قل من يشكرها، من ناحية إن الإنسان يأكل ويشرب ويخرج منه ويخرج الفضلات. تخيل الإنسان لو احتبس الفضلات في داخله أي عذاب يكون للإنسان وأي تعب. فنعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى، نعمة العافية، وإن الإنسان يأكل ويطيب مطعمه ومشربه بالصحة ثم يخرج سهلا ميسورا. فكأن غفرانك أن هذه نعمة عظيمة يعجز الإنسان عن شكرها فيقول هذا. وهذا أولى المعاني بقول كلمة غفرانك، عشان نعرف نقول غفرانك ليه ونستحضر النية. فاستحضار المعاني يورث في القلب تقوى، ويورث في القلب إخباتا وإنابة عندما يقولها الإنسان. فكأني بشكر ربنا على النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علي. فهذا بالنسبة لهذا المقام. طيب، حكم استقبال القبلة واستدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة، ما هو حكم استقبال القبلة؟ يعني ينفع باختصار أقضي حاجتي كل ده في قضاء الحاجة؟ شوف الإسلام ما سدناش صغيرة ولا كبيرة إلا ودلنا عليها لنعلم عظمة هذا الدين. أحبتي في الله، أنا أقضي قضاء الحاجة، جهة القبلة جهة معظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يعني ما يبقاش القبلة في وشك أثناء قضاء الحاجة ولا في ظهرك أثناء قضاء الحاجة، ولكن إن إنسان يكون في يشرق أو يغرب، يعني يبتعد عن اتجاه القبلة على حسب مكانه. هذا المقام ما تكونش في أمامه أو خلفه، يبقى ده من السنة الإنسان يفعل ذلك. طيب، لا تستقبلوها. ورد حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر أنه قال رقيت يوما بيت حفصة، حفصة أخته، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. هنا سؤال واحد ممكن يسأل يقول هو النبي عورته محفوظة، هو ابن عمر ازاي شاف النبي؟ بعض الناس طعن في الحديث من هذا الوجه. لا، اللي يعرف صفة قضاء الحاجة لما يكون في الطريق أو في مكان يعرف أن العورة ما تظهرش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع ثوبه إذا أراد أن يقضي الحاجة حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فعندئذ ابن عمر لم يرى العورة النبي، إنما رأى هيئة الجلوس لقضاء الحاجة. هذه واحدة. طيب هنا وجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس،
وعندنا حديث ثاني وحديث أبي أيوب الأنصاري، النبي نهى عن استقبال الكعبة أو استدبارها أثناء قضاء الحاج. هنا اختلفت أنظار العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبار. فبعض العلماء، هقول أشهر قولين في المسألة باختصار شديد في هذا المقام، بعض العلماء قال التفرقة بين البنيان والصحراء، فإذا كنت في البنيان جاز استقبال القبلة واستقبالها، وإن كان الأولى عدم الاستقبال هكذا. أما إذا كنت في الصحراء فيحرم الاستقبال والاستدبار. وثم قول ثاني وهو ما أميل إليه وأراه راجحا، وهو التفرقة بين استقبال، مش بين الصحراء والبنيان، إنما بين استقبال القبلة وبين استدبار القبلة. الأصل النهي يقتضي التحريم ما لم يصرف صارف، كما هو مقرر في قواعد الأصول. فقواعد الأصول بينت، النص الأول بين لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، يبقى يحرم استقبال القبلة واستدبارها. جي صارف في الاستدبار، فعندئذ صرف الاستدبار من الوجوب إلى الاستحباب، فعندئذ باختصار شديد يجب يحرم استقبال القبلة لكن في أثناء قضاء الحاجة، لكن استدبار القبلة لا يحرم إنما يكره. فالأولى بالإنسان أن يفعل ذلك. واحد يسألني سؤال ويقول طب أنا الحمام اللي موجود في بيتنا، الحمام اللي موجود في بيتنا جهة القبلة، أعمل إيه؟ سواء استدبار أو استقبال، ما أعملش حمام؟ أو واجب علي بقى أن أنا أجيب سبات أو كده وغير القعدة؟ أبدا. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا. يبقى هو على المقعدة يتجه يمينا أو يتجه يسارا فقط، وهو على المقعدة ويقضي حاجته إذا كان الأمر على ذلك. فعندئذ وديدنا معنى أن جهة القبلة بالنسبة لنا جهة معظمة، فعلى الإنسان أن يراعي مسألة تعظيم القبلة. مسألة تعظيم القبلة، تعظيم القبلة يعني إيه بقى؟ إن اتجاه القبلة يكون للدعاء، اتجاه القبلة يكون ما تفولش اتجاه القبلة سيما وأنا في أثناء الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهي هكذا. طب سؤال الشيء بالشيء يذكر، واحد جالس في المسجد رجليه وجعاه، مد رجليه اتجاه القبلة، هل هذا من عدم احترام القبلة؟ لا يرد نص لا في الكتاب ولا في السنة يبين أن مد الرجلين اتجاه القبلة فيه إشكالية أو فيه تقليل من احترام القبلة أو ما شابه كما يظن البعض. فمد الرجل أمام اتجاه القبلة ليس فيه شيء، بل إحدى صور استقبال القبلة أساسا الواردة في أقوال العلماء أن الإنسان إذا كان المريض نايم أن يكون رجله اتجاه القبلة، بحيث أنه لو قام يقعد يبقى هو متجه إلى القبلة. فمد الرجلين اتجاه القبلة لا ينافي تعظيم القبلة، سواء كان ذلك في المسجد أو في غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لمسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة. طيب من الأمور المستحبات وأحب أن أنبه عليها بالنسبة للرجال، طبعا المرأة في الجملة بتبول في البول والغائط جالسة، الرجل حكم البول قائما، ما هو حكم البول قائما بالنسبة للرجل؟ لأن فيها أقوال للعلماء. خلاصة المقام أن البول بالنسبة للرجل قائما مباح إذا أمن رشاش البول، إذا لم يأمن عود رشاش البول إليه يحرم، لأنها ثيابه ستتنجس. أما إذا أمن أن يعود إليه رشاش البول مباح، وإن كان الأولى والسنة والأفضل وأكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو البول جالسا، إلى درجة أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما يبول إلا قاعدة. هي ما شافتش النبي ولا مرة حتى في البيت إلا ما يبول جالس، خصوصا مع المقعدة اللي عندنا الآن، وخصوصا في أماكن عامة أو كده. تخيلوا لو الكل بيبول جالس، مش هيبقى فيه إشكالية على المقعدة الحديثة الآن الواردة في الحمامات إلى غير هذا، الحمام الفرنجية. طيب عموما البول جالسا سنة، والبول قائما جائز إذا أمن. طيب إيه الدليل أن البول قائما جائز؟ حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي أتى سباتة قوم فبال قائما، فهذا في بعض الأحيان يجوز إذا أمن الرشاش البول، أما فيما سوى ذلك فالأفضل أن الإنسان يبول جالسا، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد البول ما هو حكم الاستنجاء؟ واجب. وعدم الاستنجاء سبب من أسباب عذاب القبر، ولذلك النبي قال في شأن من يعذب في القبر: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستنجه من بوله، وفي الرواية كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. إيه معنى كان إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى؟ يعني ما يعذبان في كبير في نظر الناس، ثم قال: بلى، أي إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. ده يدينا فائدة أننا لا ننظر للأحكام بمنظور العادة، إنما ننظر إليها بمنظور الشرع. فممكن شيء يكون في منظور العادة سهل وهين مفيش مشكلة وحاجة صغيرة وتعدي، لكنها عند الله كبيرة وهي خطيرة عند الله، وتحسبونه وهينة وهو عند الله عظيم. فلا ينبغي على الإنسان أن يتساهل في أمور عظمها الشرع. فمن هنا الإنسان يجب عليه إما الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء يعني غسل محل البول أو محل خروج النجاسة بالماء، ده اسمه استنجاء. إذا أزاله بأي شيء مزيل سواء بحجر أو بمناديل ورقية أو ما شابه فاسمه الاستجمار. فيصح للإنسان أن يستنجي أو يستجمر. هنا سؤال، يعني ينفع بمناديل ورقية؟ ينفع. ينفع بطوب؟ ينفع. أي شيء يزيل أثر النجاسة هذا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. طب ينفع أستخدم الاستجمار يعني بمناديل ورقية مع وجود الماء؟ أيوة يصح مع وجود الماء، إذ العلة إزالة النجاسة وحسب، فحتى مع وجود المية. وإن كان الاستنجاء أفضل من الاستجمار، يعني إزالة النجاسة بالمية أفضل، لكن إذا أزلها بالماء أو بمناديل ورقية أو ما شابه فهذا كله جائز. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذا كان ما يستطيب بحجارة ما يكونش أقل من ثلاثة. ليه؟ علشان تنقي المحل. طب افرض استخدم ثلاثة حجارة، ثلاث أحجار، والمحل لسه عليه نجاسة، وجب عليه أن يزيد. فالعبرة هي إزالة النجاسة وتنقية المحل من النجاسة، إما بماء وإما بأي شيء يكون في معنى الماء هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء، وهي قول تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا وكانوا يستحبون كانوا يستنجون بالماء. فهذا فضل لهم بسبب أنهم يحرصون على الاستنجاء بالماء. هنا سؤال وارد كتير من الناس، يعني سؤال: هل يستنجي الإنسان من خروج الريح؟ وبنجد بعض الناس بيتعمد إنه يدخل الحمام يستنجي وهو مش عاوز يعمل حمام ولا حاجة، يقول لك أصل خرج ريح فعشان يتوضأ يصلي. هذا من التنطع، ولا يوجد نص واحد يفيد الاستنجاء من خروج الريح. الاستنجاء فقط من خروج البول أو الغائط، من البول أو البراز، أما ما سوى ذلك فلا يوجد استنجاء، ولا على سبيل الاستحباب حتى، لأن هذا من التنطع، فعندئذ لا يفعل الإنسان هذا الأمر. فهذا، ولكن إذا أراد الإنسان أن يستنجي بأي شيء لا يجوز أن يستنجي بعظم أو روص. أي عظم مرمي في الشارع أو روص، يعني براز البهائم، إذا لما يجف فعندئذ لا يصح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروس ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجن الشهير لما ذهب إليهم جعل لهم العظم أوفر ما يكون لحما، وجعل لهم روث البهائم عندنا علف لدوابهم، فهذا نوع لإذاء إخواننا من الجن المسلمين. فعندئذ لا ينبغي على الإنسان أن يستنجي بعظم أو روص، لأن ذلك من باب الإيذاء. ولا يبول الإنسان في شق أو في جحر، لأنه ممكن يخرج إليه ثعبان في الطريق أو ما شابه. ثم بعد ذلك يستحب غسل اليدين بعد الاستنجاء. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من طور ثم دلك يديه بالأرض. بعد ما قضى الاستنجاء ثم دلك يديه بالأرض، فدي في استحباب غسل اليدين بعد قضاء الحاجة. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذا الأمر. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الناس أخبرني أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق وتحرمي علي زي أمي وأختي لو قعدني في البيت في الليلة دي. وجلس في البيت ولم ينظر، ما حكم هذا الرجل وماذا يفعل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي زي أمي وأختي لو قعدنا هذه الليلة في البيت، ثم جلسوا هذه الليلة في البيت. طبعا هذا اسمه يمين معلق، اسمه يمين معلق، وهو جمع بين يمينين، يمين تعليق على طلاق وتعليق على ظهار، تعليق على طلاق تعليق على ظهار، لكنه علقه بفعل شيء. هنا ينبغي أن نقف عشان نفتي في هذه المسألة، أن احنا نستمع من الزوج نفسه اللي هو القائل، لأن الراجح في هذه المسألة، الراجح في هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح معي في هذه المسألة أن اليمين المعلق هذا، اليمين المعلق هذا مبني على نية الزوج، فإن قصد به طلاقا وقع طلاقا في الأولانية. طب اليمين اللي هو ظهار، إن قصد به ظهارا وقع ظهارا، قصد به طلاقا وقع طلاقا. طب لو كان ما يقصدش الطلاق ولا الظهار، إنما يقصد الحث على عدم الفعل، يقصد إن هو بناوي، يعني يقصد إن هو يحلف إن هما ما يعملوش العمل ده. ورد عن عدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة لرافع رضي الله عنه، أنهم أفتوا بأن الإنسان إذا علق الشيء ولم يقصد الفعل وإنما قصد الحنف فإن ذلك يعد يمينا. فعلى ذلك الراجح في هذا المقام والذي تقتضي لغة العرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا قال قولا خرج مخرج الحث أو الفعل وهو يقصد الحلف ما يقصدش الفعل، يجرى مجرى اليمين. أنا عايز أنبه على جزئية عشان الأمور ما تلتبس في الكلام ده، ما ينفعش في كلمة أنت طالق، الطلاق الصريح ما ينفعش فيه النية دي لأنه موضوع للطلاق، لكن النية دي في الطلاق المعلق. فعندئذ هنا هنسأل الزوج في كلمة لو فعلت كذا تكوني طالق، أو لو فعلت كذا تكوني محرمة علي، إن قصد به طلاقا وقع طلاقا، وإن قصد به ظهارا وقع ظهارا، وإن قصد به يمينا يبقى عليه كفارة يمين. فنسأله لو كان قصده يهدد باختصار أو يحلف إنه ما يعودش ومش قصده تطليق، فعليه كفارة إيه؟ يمين. طب إذا كان قصده إن طلاق يقع طلاق، قصده ظهار عليه كفارة الظهار، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعندئذ يطعم 60 مسكينا. هذا خلاصة المقام في هذا المقام. فلازم نسأل الزوج عن نيته، وده بحكم بالتفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل المشاحن لا يقبل عمله حتى يقوم بالتسامح والتصالح مع فيه، أم أنها لا ترفع فقط؟
طيب، بالنسبة في الورد في الحديث، يعني السؤال هل المشاحن لا يقبل عمله أم أنه لا يرفع عمله فقط؟ لا، هو العمل معلق حتى يتم التصالح، مش مسألة أنه يرد، إنما هو معلق، لأنه ورد في الحديث فيقول أنظر هذين، إن أعمال بترفع بيسنين الخميس إلا للمشاحن، فيقول أنظر هذين حتى يصطلح، فدل على أنهما إذا اصطلح رفع العمل، لكن عند وجود المشاحنة يقود سبب في التأخر. وعموم المسامحة أمر مطلوب، والشيء بالشيء يذكر انتشر اليومين دول على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بتبعث مقطع أو رسالة سامحني عشان شهر شعبان وعشان كذا، وقد أكون قد اغتبتك ومش عارف إيه. هذا الكلام من الإفساد في الأرض ابتداء. لماذا؟ لأن إحنا بشر، إحنا بشر، لما تبعث لي رسالة وتقول لي قد أكون اغتبتك، أنت أنا كده بتحمل لي صدر عليك. أنت لو اغتبت إنسان وعاوز تتوب إلى الله، تتوب وتذكره بالخير في المكان اللي أنت اغتبته فيه، لكن ما تروحش تقول له، لأن أنت لو رحت قلت له ممكن نفسه، إحنا بشر، نفسه ما تستحملش هذا المقام. ففي فرق بين ان واحد عارف ان بينه وبينه مشكلة اقول له سامحني وهو يسامحني لان في مشكلة قائمة فالحث على المسامحة مطلوب في كل وقت، لكن وبين ان انا واحد مش عارف حاجة وابعت له اقول له قد اكون اغتبتك او كذا فيبقى افتح باب للظن السيء، لا هذا ليس من السنة ولم يرد هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، بل إن الإنسان إذا كان قد وقع في أحد واغتابه ولم يعلم فعليه فقط أن يتوب وأن يدعو له كما اغتابه وأن يذكره بالخير في المكان الذي ذكره في الشر، لكن لا يقول له هذا شيء بشيء يذكر يعني. بارك الله فيك.
في العمل كبائع نبيع منتجات يكون عليها عروض، مثلا تأخذ واحد والثاني مجاني ويترك الزبائن المجاني ولا يأخذه ربا فأخذه لمنزل، فهذا حلال أم
حرام؟ معلش قل لي الصورة دي تاني. بارك الله فيك.
نبيع منتجات
أيوه.
يكون عليها عروض، مثلا تأخذ واحد فتأخذ عليه
اثنين هدية ماشي
الثاني مجاني فالزبون يأخذ المجاني يأخذ الأساسي ولا يأخذ المجاني،
لماذا لم يأخذ المجاني؟ ما قالش
رفضا فأخذه المنزل، فهل هذا حلال أم حرام؟ الصورة الثانية
ماشي. لا خلينا في الصورة الأولى، الأول نجيبها صورة صورة. الصورة الأولى، الصورة الأولى بيقول واحد بائع بيشتغل في بيبيع بضاعة والبضاعة عليها شيء هدية، فالشيء الهدية هذا هو المفروض اللي خد قطعة ياخد قطعة تانية هدية، فأحد الزبائن أو بعض الزبائن بياخد الأصل يقول له لا أنا مش عاوز التانية، رافض أنه ياخد الثانية، فهذا المقام. عندئذ ينظر إذا كان تركها للبائع فيأخذها، إذا لم يكن تركها للبائع فالأصل أنها للمكان الذي إيه؟ اللي هو واقف يبيع فيه، يتركها في المكان اللي هو واقف يبيع فيه، إنه هو مستأمن أو كوكيل في هذا المكان. ففي فرق بين صورتين، إن كنت تركها له هو قال لا مش عايز أخذها أنت، او بالمضمون او المعلوم او المتعارف عندنا بيسيبها للبائع، او هو ما خدهاش مطلقا وقال له انا مش عايزها ومبينش فالاصل انها للمكان وما ياخذهاش الا باستئذان صاحب المكان انه وكيل في هذا المكان. الصوره الثانيه
تاخذ شيء وتدفع على الثاني جنيه وتاخذه، الزبون يرفض يدفع الجنيه وياخد الشيء الواحد فقط لغيره في الأساس، يروح هو دافع الجنيه وواخد
نفس حكم المسألة الأولى.
المسألة الثالثة،
الصورة الثانية نفس حكم المسألة الأولى ماشي.
الصورة الثالثة ممكن تقول بس
أولى تاني. الصورة الثانية، الصورة الثانية كانت عبارة عن إيه؟ عن عبارة عن إن يشتري سلعة والسلعة الثانية عشان ياخدها يدفع عليها جنيه، فعند إذن الزبون ما بيرضاش يدفع الجنيه وياخد السلعة الإيه؟ الأصلية، فهل اللي بيبيع يدفع الجنيه وياخدها ولا لا؟ نفس الحكم، إذا كان هو الأصل أنا وكيل في هذا المكان اللي أنا قائم فيه، فعند إذن أتركها للمكان اللي أنا قائم فيه. إلا إذا كان تركها لي قال لي ادفع الجنيه انت وخده، فعند إذن أفعل، ولا حرج إذا كان البائع يعني يطمع في أن يأخذ هذا الأمر يقول له طب أخذها أنا أو ادفع الجنيه أنا، يستأذن بحيث أنه هو يوكله، لأن ده حق أساسي لمين؟ حق أساسي للزبون اللي بيشتري، فهو من حقه أن يتنازل عنه لأي حد، إذا هو سابه وما قالش لمين الأصل أن المكان اللي أنا فيه لأن أنا وكيل فيه، بائع ده مش محلي. طيب إذا أنا أطمع في أن ناخده، فأنا إذا هو قال لي خده أخده، ما قال ليش ممكن أقول له طب أخذ أنا أو أخذه أنا لو أنت مش هتاخده أو هدفع الجنيه أنا واخده، فعند إذن يحل له أن يأخذه.
الصورة الثالثة يشتري اثنين وخد الثالثة هدية.
جميل.
يأتي الزبون ويأخذ واحدة ونأخذ لأهل بيتي واحدة أدفع واحدة وأخذ الثالثة مجاني لأهل بيتي، وده بدون علم الزبون لأنه بيطلع فاتورة واحدة باسمه إن الزبون اشترى اثنين والثالثة طلعت.
الصورة الثانية إنه لو اشترى اثنين ياخد الثالثة هدية، فالزبون بيشتري واحدة، وأنا بالتالي بيقول أنا بقى كبائع بقوم شاري الصورة بشتري الثانية باسمه وحطها على فاتورة الزبون وأقوم واخد الثالثة هدية بدون علم الزبون، لا يسعك أن تفعل هذا لأن ده بتخسر صاحب المحل، أنت وكيل في المكان تعمل ما ينفع صاحب المكان. البائع ده وكيل عن صاحب المحل.
ما هي صلاة رجل لازم يصلي في المسجد أم في جماعة؟ يعني لو بيصلي مع زوجته أو أصحابه في العمل دون الذهاب للمسجد.
نعم، صلاة الرجل في مع بيت السؤال يعني مضمونه كده، هل يصح الرجل أن يصلي جماعة في مع زوجته وأبنائه في المنزل في الفرائض ويترك الذهاب إلى المسجد؟ قال في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: ولقد سن لكم نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلي الصلاة حيث ينادى بها، وإنكم لو فعلتم مثل هذا المتخلف أي الذي يصلي في البيت لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالأصل أن الإنسان يصلي في المكان الذي يؤذن فيه بالصلاة، وله عند وجود عارض من تعب أو مرض أو مشقة للذهاب إلى المسجد أن يجمع بزوجته وأبنائه أو أن يصلي منفردا. لكن إذا لم يوجد عارض الأصل هو يصلي في المسجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. في جانب إيه؟ في أحكام الصلاة إشارة إلى كتاب في أحكام الصلاة، في كتاب اسمه أحكام الصلاة، أحكام صلاة الجماعة، أحكام صلاة الجماعة للشيخ أحمد أبو العنين، الشيخ أحمد أبو العنين، وكتاب قيم في هذا المقام لمن أراد أن يقرأ بالتفاصيل التي تخص أحكام صلاة الجماعة. واللي مش متيسر له هذا الكتاب ممكن يقرأ أبواب الصلاة من كتاب الشرح الممتع للعلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى.
أخت تسأل: عادة يصلي بها زوجها الفجر فيطلب منها أن تصلي خلفه الجماعة وتؤخر السنة لبعد الصلاة صلاة الفجر، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضع لي أنه ورد أنه فعلها مرة لفرض وليس كل يوم، إيه الحكم منها؟ وما الواجب على المرأة هي بقى تصلي السنة وبعدين تصحي زوجها؟ بس أحيانا يكون متيقظ ماذا عليها، تتمسك بالسنة وإن حدث هذا ظهر من زوجها أم تدخل في الفجر معه أو لا، أم تصلي وقتها السنة ثم الفجر، ماذا تفعل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امرأة زوجها بيصحى الفجر يصلي معها الفجر ويقول لها صلي السنة بعد ما تصلي الفجر، ويجعل هذا على صفة الديمومة. الأصل أن سنة الفجر قبلية وليست سنة بعدية، والإنسان الأصل ما بيصليش السنة بعد الفجر إلا في بضوابط. ضوابط أن أنا صلي السنة بعد الفجر منها أن أنا أكون بالأصل مواظب أن أنا صلي سنة الفجر القبلية في ميعادها، وفي مرة أخرت عشان ألحق جماعة أو ما شابه فصليت الفريضة أولا، فعند إذن جاز أن أنا أؤخرها. لكن أنا حول سنة الفجر القبلية إلى سنة بعدية، هذا تحويل للسنة الواردة، فعند إذن الأصل أن الإنسان أن المرأة ابتداء هنا في أكثر من نصيحة. النصيحة الأولى للرجل أنه ينزل يصلي في المسجد ما يصليش في البيت، الأصل في هذا المقام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشتائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فهذا له فضله وله أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو علمتم ما فيهما أي في العشاء والفجر من أجر لأتيتمهما ولو حبوا، ويعني الإنسان يحبي لكي يذهب ليصلي العشاء والفجر في جماعة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك أحبتي، يعني ينصح الرجل بهذا، وما يكونش ده على سبيل الديمومة أن يصلي في البيت، هذا أول شيء. طب احتاج أنه لمرض أو تعب أو مشابه أو مشقة احتاج أن يصلي في البيت، يصلي السنة القبلية أولا ثم بعد ذلك السنة البعدية. والأخت تقول: أصلي الأول للسنة ثم أوقظ زوجي، إذا كان بتضجر فعندئذ هذا أمر حسن أن تصلي السنة أولا، لكن ما تجعلش السنة القبلية بعدية إلا لضرورة. وأنا لا أدري ما هو وجه التضجر من أن المرأة تصلي السنة أولا ثم يصلي الفريضة، والأصل أن الاثنين يفعلوا كذا. الله تعالى.
وكانت تصوم النوافل وعليها ضغط وزوجها يرفض صيامها من أجل الجنين، فماذا تفعل؟ وإن كانت تصوم دون علم، كانت تصوم دون علم زوجها ثم تفطره لما تفطر، لأنه لو عرف يقول لها لا رفقا بالجنين. والواجب على المرأة في حالة الحمل يرفض الصيام حقا، أم إذا تحققت فقط من مضرة الجنين؟
ده صيام واجب يعني قضاء. طيب امرأة عليها قضاء صيام واجب وهي حامل، مش كده؟ حامل؟ هي حامل.
صيام تطوع
شكرا. نوافل ولا واجب؟
صيام نوافل. تصوم النوافل ليس واجب.
تصوم النوافل؟
نعم. السؤال عن النوافل.
السؤال عن النوافل؟ إذا كان السؤال عن النوافل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فتستأذن زوجها، فإذا كان يخشى عليها أو قد يأتي نوع من الضرر فعند إذن تمتثل هذا الفعل، وإذا ما كانش عليها ضرر يعني تحاول أنها تخلي زوجها يتفهم هذا، لكن تستأذنه. والله تعالى أعلى وأعلم.
في مواقع بتعمل استطلاع رأي وتجني منها المال، يعني تكتب رأيك بعشرة جنيه، هل هذا حرام؟ وكمان إذا دخل حد عن طريقك يعطوك عليه فلوس، فهل هذا حرام؟ وهل يعتبر
سمسرة؟
وهو يعني
إيه سمسرة
في الدين؟
لا معذرة، السؤال كده مبهم، السؤال هذا مبهم، يعني اللي هو بيعطيك عن طريقك اللي يقول لك مواقع بتعمل استطلاع رأي، شوول كده وإيه؟ وبتأخذ استطلاع رأي على ماذا؟ وشروط استطلاع الرأي؟ السؤال هكذا مبهم، لا لا ينبغي الحكم على الشيء فرع عن تصور. انا عايز حاجه فعليه ويجيب لي شروطها وضوابطها، بيدفع ازاي وليه وبيعمل ايه وند الحكم عليه، لان الاشياء دي فيها صور محرمه، فينبغي ان احنا نطلع على الصوره اللي السائل بيتعامل معها بالتفصيل عشان نديها حكم دقيق. واما معنى كلمه سمسره، سمسره مش حرام مطلقا، انما السمسره منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام. السمسره يعني الانسان يكون وسيط، وسيط ان هو يبيع سلعه من واحد لواحد تاني وياخذ وياخذ عموله، فاذا امنت من الغش والتدليس جاز.
سؤال طويل شويه. اخرج مع صاحبتي وزوجها لقضاء حوائج المنزل او النزه بسيارتهم، ونلتقي بالجمع واكون انا في وسط السيدات والرجال مع الرجال، وهذا لان زوجي يعمل من 12 ل 12 فيدعوني للخروج معهم حتى لا اظل وحدي او القضاء حاجه، هل هذا حلال أم حرام؟
طيب السؤال انها بتخرج مع صاحبتها وجوزها صح كده ولقضاء حوائج، واثناء قضاء الحاجز بيكون الحريم مع الحريم والرجال مع الرجال. طيب تكمله للسؤال.
واذا علمت ان مجموعه السيدات جالسة معهم ينمون ولا يصلون رغم اني اقوم للصلاه ولكنهم لا يقومون، فهل الواجب قطع العلاقه بهم ام ماذا افعل دون دعوتهم؟ وأنا لم أحدثهم في هذا الموضوع من باب الدعوة لأني جديد عليهم، لكن أقوم للصلاة بينهم فلا يقومون، أرجو الإفادة، ماذا أفعل؟ هل أبتعد عنهم في الخروج معهم؟ وبالطبع علاقتنا عادة في الزيارات والتواصل، لكن الخروج معهم أقطع.
طيب هنأخذ الشق الأول بعدين نشوف جواب على الشق الثاني. هذا الشق الأول حكم الخروج مع زوجها ومع صاحبتها وزوجها لقضاء بعض الحوائج أو حتى نوع من التنزه وقضاء الأشياء، لكن في أثناء الوصول للمكان بيكون الرجال مع الرجال والحريم مع الحريم. الخلوة بترتفع برجل، يعني الخلوة ترتفع بأمرين، بوجود امرأتين مع رجل أو رجلين مأمونين مع امرأة، هنا الخلوة ترتفع، فعندئذ ليس حرام أنها تذهب معهم، لكن بضوابط. الضابط الأول أن نأمن من الاختلاط المحرم. يعني ايه الاختلاط محرم؟ الاختلاط منه ما هو جائز وما هو حرام، ان يصل الحال من كثرة الخروج معهم الى وجود ألفة وهزار بين المرأة وبين الرجل اللي هو جوز صاحبتها او بين احد الرجال اللي بيكونوا موجودين، فاذا وصلت المرحلة لمرحلة وجود ألفة وهزار وكلام فعندئذ صحيح ما فيش خلوة لكن في اختلاط محرم، فعندئذ نأمن من الاختلاط وما يكونش في كلام الا بحدود، الكلام يكون بحدود معقولة، وعند المسائل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فبهذه الضوابط إذا كانت تنفذ على هذا النحو أرى أنها جائزة ولا شيء فيها. أما بوجودها مع النساء اللواتي لا يقمن إلى الصلاة، فهي تحاول أن تتألفهم أولا بالدعوة إلى الله، تقوم هي وتصلي كما تفعل وفي السؤال وتحافظ على الصلاة، وشيئا فشيئا تخبرهم مرة عن أهمية الصلاة، لما تسمع إلى نميمة تقول لا هذه نميمة هذا لا ينبغي، شيئا فشيئا تبتعد عن ذلك وتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأت من نفسها أنها ستستطيع أن تدعوهم ولو مع الوقت، مش لازم في أول مرة لأنها جديدة، مع مرور الوقت هتقدر تدعوهم تستمر معهم. إذا رأت أنها لن تستطيع أن تدعوهم وأنهم سيؤثروا عليها في الاستماع إلى النميمة أو في عدم تعظيم وقت الصلاة، عندئذ تقطع. فالأمر يتعلق بحال الأخت وقدرتها على الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال: هل عدت المطلقة تشمل عدم خروجها من المنزل؟ أرجو توضيح ما يجب على المطلقة تجنبه أثناء عدتها.
طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عدة المطلقة هل يحرم عليها الخروج من المنزل في هذا المقام؟ عندنا المطلقة على قسمين، في مطلقة رجعية ومطلقة دائم، يعني مطلقة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فهذا الأصل أنها لا تخرج من البيت وأنها تجلس في البيت ولا تخرج إلا بإذن الزوج، لأنها ما زالت زوجة، ما زالت زوجة، فإذا أرادت الخروج يكون بإذن الإيه؟ الزوج. قال الله: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيحرم على الزوج أن يخرجها أو أن تخرج هي. فالأصل أنها بتعيش حياتها طبيعية كما كانت قبل الزواج، لأنها مطلقة إيه؟ رجعية، بتبقى في بيتها وتخرج من البيت بإذن الزوج والعودة منه إلى غير ذلك، هذا إذا كانت طلقة رجعية. طيب لو هو مطلقها على الإبراء، يعني راحت باريته عند المأذون والطلقة بائن، أو هي الطلقة الثالثة، فهي في الأصل بتعتد في بيتها وتخرج للاحتياج، يعني محتاجة تخرج لعمل، لقضاء سوق، لهذا يصح أن تخرج لهذا ولا شيء عليها في ذلك. باختصار شديد، المطلقة بتعتد في بيتها وتخرج للاحتياج، إذا كانت في مطلقة رجعية يعني جوزها ممكن يرجعها في أي وقت لأنها بعد الطلقة الأولى أو الثانية تخرجش إلا بإذنه، كحالها قبل الزواج، أو تعمل المعتاد قبل حالها قبل الطلاق. أما إذا كانت بائن يعني سرقة ثالثة، أو طلقته على الإبراء يعني بريته وطلقها عند مأذون ما قدرش يرجعها، فعندئذ بتعتد في المكان الذي ستعتد فيه، ومسألة الخروج والرجوع يكون جائز عند الاحتياج بضوابط الخروج من الحجاب وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
أخت زوجها يصلي الفجر لكن بيرجع الظهر، ينام ولا يصلي غير لما يكون على المغرب، يصلي في البيت.
تاني.
أخت زوجها بيصلي الفجر لكن بيرجع الظهر ينام.
أيوة.
ولا يصلي غير لما يقوم على المغرب، يصلي في البيت الظهر وعصر ومغرب مع بعض، ويصلي العشاء في الجامع معظم الأيام.
نعم.
وقليل لما يصلي الصلوات في وقتها، ماذا تفعل زوجته؟
طيب، يعني أخت زوجها مفرط في الصلاة، هذا تفريط في الصلاة، وقد قال الله سبحانه: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا التفريط في الصلاة على ماذا تفعل الزوجة في شأنه؟ أولا عليها أن تعظه وتتحدث معه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعطيه ترغيبا مرة وترهيبا مرة أخرى في هذا المقام، لأن هذا سيؤثر عليه في الالتزام شيئا فشيئا. فهي تحاول قدر المستطاع، بارك الله فيها، أن تعينه على الصلاة في وقتها، توقظه في أوقات الصلاة، تبين له حرمة تأخير الصلاة، يا حبذا لو أتت له بشريط مثلا في يكون مؤثر مثلا في مسألة ترك الصلاة وحرمة ترك الصلاة وما إلى غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال
أخير،
واحد يسأل،
لو طبعا هناخد ده اخر سؤال، وفي اي اسئله تانية نرحلها للقاء القادم ان شاء الله.
طول ما مطلقه قامت ببناء بيت من ذهبها وبناتها ساعدوها، وهو البيت ده اسمه امها.
نعم.
امها عايزه حج، وهما بيقولوا لها عايزين فلوس علشان محتاجين، وانهم ساعدوها، فهي خايفه تديهم حاجه.
نعم.
وتقول لهم لا، لان ده هيبقى ورث الناس التانية.
طب السؤال ده محتاج ان احنا ايه ناخده بشيء من التفصيل، احنا معادنا خلص، وقتنا خلص، مش كده؟ مهم. طب قوله تاني بالراحة كده.
واحدة تسأل دول مامتها قامت ببناء بيت من ذهبها.
من ذهب مين؟ البنت.
ذهب الام.
بنت البيت من ذهبها، من ذهب الام نفسها.
الام وبناتها ساعدوها.
بناتها ساعدوها.
بس البيت باسم الام.
ماشي. ساعدوها على سبيل السلفة ولا مساعدة هبة؟ لازم نعرف الحكم. ماشي، اتفضل.
امها عايزه تحج، وهما بيقولوا لها عايزين فلوس عشان محتاجين، وانهم ساعدوها، فالأم تخاف تديهم حاجة وتقول لهم لأ لأن ده بتاع الوراثة
البيت. نعم. وما عايز تحج من الفلوس مين؟ ماشي فاضل.
بتقول لأن ده ورث الناس التانية يعني حرمت نفسها وقتها علشان بتقول ده ورث أنا عايزة ده ورث يعني بتقول إن هو ده ورث وما ينفعش نتصرف فيه.
في البيت.
في البيت.
ماشي.
السؤال بيقول انا عايز اعرف مين اللي يستحق يورث امها، مين اللي يستحق في الميراث من امها، علما بان لها اخت يعني هما اثنين وما فيش ولاد، وهل يجوز انها تكتب كل حاجه لبناتها الاثنين قبل ما تموت لانهم يساعدوها في بنيه البيت ولا لا؟
طيب بسم الله. بالنسبه للبنات اللي ساعدوا والدتهم في بنيه البيت ان ينظر المساعده هنا لو كانت على سبيل السلفه لهم ان هم يخدم السلفه، لو كانت على سبيل الهبه يبقى هم الاصل الانسان ما يرجعش في هبته، يعني مدين الفلوس دي هبه لامهم عشان تبني البيت، يبقى في الحاله ديت الاصل ان ده اصبح ملك امهم. اما اذا كان مديانها مساعده على سبيل السلفه وهي تردها لهم تاني، فعندئذ اذا كان على هذا السبيل من حقهم ان هم ياخدوا القدر اللي هم تلفوها لهم، ياخدوا هذا القدر او يكتب لهم القدر اللي هم دفعوه في البيت، يعني ممكن يكتب لهم بمثل ما دفعوا في البيت بالضبط، أما الباقي ففي الأصل أنه إيه؟ ميراث. أما اللي يرث لو في بنتين هياخدوا الثلثين فقط، لا يأخذوا أكثر من ثلثي التركة والباقي للورث. أما كتابة الميراث كله للبنات لأجل حرمان الورثة فحرام، لكن جزء من مما يمتلكون يصح دفعه والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا كان في أي تفاصيل أخرى ممكن يرسلوا علينا مرة على القادمة. اللي يستحق من ورث امها البنتين هياخدوا الثلثين، وبعد كده نشوف، ما احنا مش عارفين بقيه اللي موجودين ايه. الاصل الحق الفرائض باهلها وفما تبقى فلاولى رجل ذكر، فالبنتين حقهم الثلثين والباقي هيروح للعصبه لو في اخ او عم او ما شابه، بس يعرفونا مين اللي موجودين واحنا نقول لهم الميراث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.